العربي الجديد بودكاست. بزمان ومكان افتراضي، خلونا نتخيل شخص اسمه سامي بيشتكي من زمان من حرقة بالمعدة. سامي زار الطبيب اللي وصف له دواء بيحمل اسم أوميبرازول. طبعاً الأوميبرازول دواء كتير مشهور بين العامة كمضاد حموضة أو واقي معدة، بس طبياً بينتمي لمجموعة دوائية اسمها مثبطات مضخة البروتون أو PPI. المهم الدكتور وصف لمريضه حبة أوميبرازول كل يوم على معدة فارغة وطلب منه يراجعه بعد أسبوعين. سامي ارتاح كتير عالدواء، ارتاح لدرجة الأسبوعين صاروا شهرين، والشهرين صاروا 5 سنين. بس مبارح تحديداً كل هاي الراحة تحولت لذعر لما قرأ على الإنترنت أنه الاستخدام الطويل للأوميبرازول والأدوية المشابهة ممكن يتسبب بنقص كتير معادن وفيتامينات ويزيد خطر الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية بينها سرطان المعدة. شو لازم يعمل سامي هلأ؟ المقال اللي قرأه حقيقة علمية لما مبالغة إعلامية؟ والأهم كيف منتصرف لو حالتنا الصحية تستدعي ناخد أحد مثبطات مضخة البروتون لوقت طويل؟ لتعرفوا الأجوبة وأكتر شوي خليكن على السمع. أنتوا معنا ببودكاست حياة صحية، وأنا ياري حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء. ضيفنا اليوم الصيدلاني فادي القاضي، خريج كلية الصيدلة بجامعة تشرين. أهلا وسهلا فيك دكتور.
أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة.
دكتور، مثبطات مضخة البروتون عملت ثورة بعالم الأدوية من بداية ظهورها بالسبعينيات، ويمكن المختصين فقط بيعرفوها بهذا الاسم، بس معظم الناس بيعرفوها بأسمائها التجارية أو العلمية بسبب الراحة الكبيرة طبعاً اللي بتقدمها لأصحاب العديد من الأمراض الهضمية وخاصة المزمنة. هلأ لحتى الناس تعرف عن شو عم نحكي بالضبط، لأنه يمكن ما يقدروا يربطوا الـ PPI يعني أو مثبطات مضخة البروتون بالأدوية يلي هن عم بيستعملوها، لهيك خلينا نعرفهم على هي الأدوية بأسمائها الشائعة.
بداية هذه الأدوية تستخدم لمرض شائع جداً تقريباً أغلب الناس مرأت فيه. كان سيئاً مشكلة كبير حالياً بسبب هذه الأدوية اللي عملتنا لنوعي بعلاج هذا المرض تحول لمرض بسيط. هذه الزمة تحتوي على عدد كبير من الأفراد مثل أوميبرازول، لانسوبرازول، إسوميبرازول، كلهم بيشتركوا بذات آليات الميكانيزم تبعهم بآلية التأثير. الآلية هي تتعلق بالمرحلة الأخيرة بعملية ضخ الحامض ضمن الأسيد ضمن المعدة، هي مضخة البروتون، هي آخر خطوة بعملية ضخ الأسيد، تعطي هذه الدخ ضمن السائل المعدي. كان كثير هذه مثل ما قلنا نفس الآلية، بيختلفوا بأمور تتعلق بالحركة الدوائية تبعهم. يعني هو مثل ما قلنا هي الصنف الحديث، كان أصناف قبل أكثر. هذه الأدوية تستخدم من علاج الحامض المعدي، وهذا الحامض يعني له أسباب كثيرة، أسباب بسيطة، أسباب تتعلق بالستريس، القهوة أو التدخين أو الكحول، أو بعض الأدوية المسكنة هي كتأثير جانبي لبعض الأدوية المسكنة، أو أسباب يعني أصعب مثل التهابات المعدة والتهابات الجرثومية وصولا إلى بعض أنواع السرطانات.
طبعاً دكتور في أنواع أخرى من الأدوية ممكن يكون إلها نفس الاستطباب، يعني تستخدم لنفس الحالات مثل مضادات الحموضة، مضادات مستقبلات الهستامين. الناس عادة بتخلط بين كل هاي الأدوية وكلها بتسميها مضادات حموضة، لهيك وكرمال الدقة العلمية ضروري نوضح أنه حلقتنا اليوم عن مثبطات مضخة البروتون.
في أصناف كثيرة تستخدم من علاج هذه المشكل، في أصناف أقدم من ناحية الفترة من ناحية الزمنية مثل مضادات الحموضة، هذه تقلل من أسيد الموجود بالمعدة. في عنا الألجينات اللي بتشكل طبقة على سطح السائل المعدي نسميها الكيموس. في الأنتيهيستامين، الهيستامين هو له دور تفعيل مضخات البروتون، فالأنتيهيستامين بتوقف هذه العملية وبالتالي بتأثر على سلبا على مضخة البروتون، بتقلل يعني ضخ الأسيد. في أدوية مثل اشتغل على البروستاجلاندين بس ما عادت تستخدم حاليا، بالسيتوتيك يستخدم أشياء تانية، في أنواع كثيرة بس عم نحكي عن الأشهر ممكن تلاقيه بالصيدليات، مضادات الحموضة مثل الجابسترون، ريني، ديوفول، الأنتيهيستامين مثل الرانيتيدين، ومثبط مضخات البروتون مثل الأوميبرازول، يعني باسم نيكسيوم أو باريات، هو الأشياء حاليا.
بعتقد الأوميبرازول هو الأكثر شعبية. فإذا دكتور، الـ PPIS إلها شعبية كبيرة بين الناس، بس المشكلة بلشت من لما صارت OTC عام 2003، يعني تنعطى من غير وصفة طبية، وهون مثل ما هو متوقع بلش يساء استخدامها. يعني نحن بنعرف أنه الدكتور بيوصف الدواء بالطريقة الأمثل صحيا، بس لما بيكون الدواء متاح من دون وصفة معظم الناس رح تاخده بالطريقة الأفضل من وجهة نظرها الشخصية. هلأ هون بلشت تطلع أبحاث متزايدة عن مخاطر التعاطي طويل الأمد لهيدا الأدوية. خلينا نحكي بالبداية عن مشكلة اللي هي عوز الفيتامينات والمعادن المرتبط بتناول الـ PPI.
عموما يعني الامتصاص أو عملية الاستفادة من أي الغذاء في له خطة كتير مهمة بتسبب المعدة، هي عملية تذويب الغذاء اللي بيكون عبارة عن مركب عنا الأسيد، عنا الأنزيمات الموجودة بالمعدة. تقليل عمل تقليل يعني الأسيد يؤثر سلبا على ذوبان المواد الغذائية من ضمن المعادن والفيتامينات، في كتير تأثيرات جانبية بس تتعلق باستخدام طويل الأمد. عموما الحكيم بس يوصف دواء بيصفه لمدة محددة وبيعطي نصائح، فاحتمال كبير المريض ما يلتزم بالنصائح وما يلتزم بالفترة المحددة اللي طلبها الطبيب ويستخدمها على فترات زمنية طويلة. التأثيرات الجانبية نادرة ولكن ممكن مع الفترات الزمنية الطويلة مثل نقص الكالسيوم، نقص المغنيسيوم، نقص الفيتامين بي 12. في بعض الآليات الواضحة مثل أنه بيتعلق بتقليل ذوبان هذه المواد اللي هي عملية ضرورية لعصير في عنا امتصاص، بعدين في عنا تأثيره على الفيتامين بي 12 عن طريق أنه كمان بيأثر على البروتين، له دور بارتباطه يعني لازم يرتب بهذا البروتين كرمال يصير في عنا امتصاص، وكمان بيأثر على هذه العملية. كالسيوم بيأثر على نقص الكالسيوم، بس في دراسات بتقول انه استخدام طويل الامد عم بيأثر بسبب كسور، يعني ممكن يؤدي الى كسور. الكالسيوم له دور ولكن في آليات تانية اوسع واكثر تأثير بعضها مش واضحة جدا، بحاجة الى دراسة اكثر كمان نقدر ناخذ صورة اوضح، ولكن نقص الكالسيوم له دور بهيدي الآلية.
هلا انا قريت، ما بعرف قد ايه دقيق هذا الحكي دكتور، انه اخذ الـ PPI لمدة 14 يوم وهي يعني كورس علاجي يعتبر short term، بيأثر على امتصاص الكالسيوم بنسبة 40%. فأنه يعني نحن اللي بدنا نوصله للناس أنه هل نحن لما بناخد هيدا الأدوية لمدة قصيرة هل هنالك مخاوف كبيرة أم أنه الموضوع فيه نوع من المبالغة؟
لا، هيدي الأثار الجانبية كلها ارتبطت مع الاستخدام طويل الأمد. نقص الكالسيوم أو نقص فيتامين بي أو نقص المغنيسيوم أو تأثير على الحديد كله مرتبط بالاستخدام طويل الأمد، مع العلم أنه في ناس معرضين للخطر أكثر من باقي الناس مثل كبار السن، مثل الناس اللي عندهم هشاشي والعظام، النباتيين بشكل خاص عندهم خطر أكبر. الآن في كتير معدن نحن أو فيتامينات عم نخدم من الغذاء الحيواني ما بيكون في موجود النباتات، والمرضى معرضين أكثر للنقص.
طبعا دكتور اسمح لي ركز بس على نقص فيتامين بي 12، مع العلم انه يعني نقصه بسبب مثبطات مضخة البروتون هو قليل الاحتمالية، لانه هذا الفيتامين له مخازن بالجسم وعادة عوزه ما بيحدث قبل اقل من 5 سنوات. بس يعني بدي ركز على هيدا النقطة، على هيدا الفيتامين، لأنه يعني ضروري مثل ما ذكرت أنه نقيس نسبته بشكل متكرر عند الفئات اللي هن بالأساس عرضة لحدوث يعني عوز هذا الفيتامين، مثل ما ذكرت النباتيين، كبار السن، مرضى السكري، لأنه نقصه هو بحد ذاته يعني ممكن يعمل مشاكل أكبر. يعني حبذا لو نحكي شوي عن المشاكل المتعلقة بنقص فيتامين بي 12.
بالإضافة للأشخاص اللي ذكرت يوم، في عنا الأشخاص اللي بيكونوا عاملين عمليات قص معدي، كمان هو اللي بيصير في عنده نقص بهذا البروتين يلي هو له دور أساسي بعملية امتصاص هذا الفيتامين، وبصير عنده احتمال أكبر أنه يكون عنده نقص. بالإضافة لما يصير عنا نقص بصير في عنا دم كبير الخلايا بيسموه، بصير في عنا نقص بعدد الخلايا، عدد الخلايا الدم، والخلايا انه بتكون كبيره وما لها صحه تماما، فما بتقوم بواجبها مثل ما لازم. في عنا اعراض كثير بتنشا بهيدا الحاله، مثل شحوب، مثل صداع، اوقات بصير في عنا اسياك نفسيه يعني اكتئاب، بصير اوقات مشاكل بالهضم، بصير في عنا صعوبه بالتركيز، صعوبه بالذاكره، التهابات فم، تنميل، يعني في عنا كثير قصص. عموما هي الأعراض بالبداية بيكون صعب التمييز، يعني بيكون صعب جدا أنه في عنا نقص فيتامين بي 12 لأنه في عنا أعراض واضحة جدا. حتى فقر الدم أو واحد بيتأخر ليظهر، يفترض شخص عالمي يخد أدوية المثبطات مضخة البروتون أو أدوية بتأثر أسيد المعدة عموما، يتوقع هذه المشكلة سبقا، خصوصا لما يكون أخذها على فترة زمنية طويلة.
يعني الفيتامين بي 12 مرتبط بنقصه مرتبط بفقر الدم الخبيث بحسب ما كشفت الأبحاث، وفقر الدم الخبيث هو بيزيد احتمالية الإصابة بسرطان المعدة. كمان خلينا نعمل يعني تحقق من هذه المعلومة عن طريق حضرتك.
صحيح تماما، لأن الفيتامين بي 12 عنده دور كثير كبير بعملية تخليق الحمض النووي. لما بصير عندنا انكسار الخلايا له دور كثير كبير بهيدي العملية، له دور باستقرار الكروموزوم، فنحن بنعرف قد ايه حساسة هيدي العملية وقد ايه لها دور بحدوث أخطاء بعملية بالمادة الوراثية.
كل خطأ هو
يتحول لسرطان. صح، كل خطأ هو احتمال يتحول لسرطان، والفيتامين 12 مش بس له دور بعملية الانقسام الخلوي، عملية المحافظة على المادة الوراثية، كمان له دور مع الحمض الفوليك أسيد بعملية له بالداخل كتير بأداء الوظيفة بتحويله إلى شكل فعال بشكل نشط. ونحن كان أو كتير ناس تعرف قدي حمض الفوليك له دور بالحفاظ على المادة الوراثية للخلايا.
فإذا خلينا نعطي أول نصيحة، إذا نحن عم ناخد أحد أنواع مثبطات مضخة البروتون لمدة طويلة، ونحن أحد الفئات العرضة لنقص فيتامين بي 12، مثل أنه نحن نكون نباتيين أو نحن نكون عندنا سكري، فنحن ضروري أو نحن مثلا كبار سن، فنحن ضروري نشيك على نسبة فيتامين بي 12 بأجسامنا.
صحيح تماما.
فإذا دكتور، الاستخدام الطويل لمثبطات مضخة البروتون مثل الأوميبرازول ممكن يزيد احتمالية الإصابة بسرطان المعدة بشكل غير مباشر في حال تسبب بنقصان فيتامين بي 12، وهذا الشيء نادر مثل ما حكينا، بس في أبحاث حديثة وجدت ارتباط مباشر بين أخذ هيدا الأدوية لوقت طويل وبين زيادة احتمالية الإصابة بعدة أمراض، بينها برضو سرطان المعدة وأمراض الكلى والسكتة الدماغية. يعني هلأ ضروري أسألك، أنا جمعت هيدا المعلومات، بس ضروري أسألك شو مدى وثوقية هيدا الأبحاث؟ يعني هل يعتد بها؟ هل لازم نخاف؟ تحديدا أنه التعاطي طويل الأمد لهي الأدوية مش على طول بيكون إساءة استخدام، يعني في حالات طبية مزمنة بيرتقي الطبيب أنه ما إلها حل غير تناول البي بي آي بشكل مديد.
صار عندنا كثير ابحاث بهذا الموضوع. في بعض الجدل حول مدى موثوقيه المعلومات. عن عموما عم تتدخل، بقصد انه المرضى اللي عم ياخذوا هذه الادويه يعني بالاساس ليش عم ياخذوا؟ لان هم اساسا عندهم ادويه ثانيه عم تاثر على معدتهم، فعم ياخذوا باب الحمايه، وبالتالي هول الناس الاصل هم مرضى او عم ياخذوا ادويه ثانيه. فما فينا نكون اكيدين اذا سبب هيدي التأثيرات اللي حكيتي عنها هي سبب الأدوية الحموضة أو أمراض تانية اللي صارت أو الأدوية التانية الموجودة عند هؤلاء المرضى. عموما ما فينا ننفي هيدي التأثيرات الجانبية، ولكن إن وجدت فهي مرتبطة بالاستخدام طويل الأمد مثل ما ذكرنا، وهذا الاستخدام عموما ما نادر، وهيدي التأثيرات الجانبية كمان هي نادرة جدا. بذكر من أشخاص اللي ممكن يضطروا ياخذوا هذه الأدوية على فترة زمنية طويلة، مش بس المرضى اللي عم ياخذوا أدوية بتأثر على المعدة، بيكون الأدوية عموما تقيلة على معدتهم، خلينا نقول فبياخذوهم باب الحمية. يعني المرضى اللي عندهم التهابات بالمعدة، المرضى اللي عندهم قرحة معدية بتكون كبيرة، بيضطروا ياخذوها على وقت أطول من المفترض. عموما الأدويات بالمري أو اللي عندهم فتق بالحجاب الحاجز أوقات كمان بيضطروا ياخدوا على وقت طويل.
ممكن كمان بعض المرضى اللي أصلاً عم بياخدوا أدوية مزمنة مثل ما ذكرت.
صحيح تماماً.
طيب يعني عملياً دكتور، حتى لو كان في احتمالية أنه يكون التعاطي الطويل الأمد لهيدا الأدوية بيسبب مشاكل صحية، فالناس اللي عم تاخد هيدا الأدوية هي أمام مشكلة حقيقية. يعني السؤال هون اللي كتير ضروري إنه نسأله، ما في طرق بالنسبة لهدول الناس ليخففوا الاعتماد على البي بي آي؟
هلأ هون بنصير كل حالة لوحدها. فينا بعض الناس ننصحهم بتخفيف التدخين أو بتخفيف بعض السبيس اللي ممكن يساهم بهذا الموضوع، بعض ممكن ما يقدروا يستغنوا عنه. هيدي بتصير كل حالة لوحدها، بس فينا نقدم نصائح لإلهم بخصوص التأثيرات الجانبية اللي ممكن أنها تصير. مثلا مثل ما ذكرنا أنه هو بيأثر على الكالسيوم، نقص الكالسيوم، فهو إذا عم يفقد مثلا متعممات الكالسيوم على شكل كالسيوم كربونات، ممكن ننصحه يبدل على كالسيوم سيترات. كالسيوم كربونات ممكن تلاقيه بالفارماسيات باسم كالترات، بينقل على السيكال مع مراعاة تصحيح الجرعة، لأنه بيختلف. يعني هو هيدا كمركب كالسيوم كربونات نسبة الكالسيوم هي 40%، كالسيوم سيترات عم بتكون أقل تقريبا 20%، فممكن يكون في هيدا تصحيح الجرعة. ممكن نعوض أو نمنع حدوث نقص بالفيتامين بي 12 عن طريق نعطي حقن نضالية. ممكن كمان نعطي ملاحظات على تداخل الدوائي كثير مهمة، مثل أمر كازول ممكن يتعرض مع الدواء اسمه كابيدوغريل، معروف بالفارماسيات باسم بلافيكس. هو هيدا الدواء بده يفوت على الكبد كرمال يتحول للشكل النشط، للشكل عن طريق انزيم. هذا الانزيم الاوميبرازول يعني بيقلله، وبالتالي بيمنع او بيقلل تحول هذا الدواء للشكل الفعال، وبالتالي حيقلل تاثير الدواء الى الدواء اللي هو متعلق بالسيلان، وبالتالي زياده احتمال حدوث جلطات لا سمح الله. فما بننصح انه يبدل من الاوميبرازول الى رابيبرازول، معروف باسم باريات. يعني حسب، مثل ما قلنا، حسب كل شخص بيكون له نصائح محددة. مثل أو في مرضى بياخدوا الديازيبام، معروف بالفارماسيات باسم فاليوم، أدوية دواء مثل الأوميبرازول ممكن يزيد تركيزه بالجسم عن طريق أنه بيقلل الأنزيم يلي مسؤول عن استفلاب الدواء. فنحن هون ممكن ننصح بتخفيف الديازيبام بالنسبة للمرضى اللي عم ياخدوا.
يعني هلأ دكتور، ممكن تكون شوية تداخلات الدوائية صعبة. يعني أنا كحدا مثلا قد أكون مريض، يعني بقدر أحفظ أنه أوكي أنا باخد بي بي آي لونج تيرم، فخليني شيك على الكالسيوم أو أخد مكملات كالسيوم مثلا، بدل الكربونات أخد سترات مثلا، بقدر أحفظ أنه أنا لازم ضل شيك على الفيتامين بي 12، بس صعب شوي أني أحفظ شو التداخلات الدوائية. لهيك نحن بهيدا الحالة يعني ضروري بس نحاول نذكر الناس أنه خليكم دائما على تواصل مع الطبيب، ما تاخذوا جرعات او ادويه لمده ما اوصى فيها الطبيب. ذكروا دائما بانه انا عندي الحاله الفلانيه مع الحاله اللي انا عم عاني منها، لانه نحن هون يمكن بينقصنا يمكن بالدول العربيه شيء اسمه طب الاسره، طبيب الاسره اللي هو عاده بيحفظ تاريخك المرضي بيوجهك بالمقابل لعند الاطباء التانيين. فهلا قد يكون عندنا نحن في قصور بهيدا القصة، فنحن ضروري نذكر الطبيب دائما بأنه دكتور لا تنسى بأنه نحن أنا عندي المرض الفلاني، يعني اكتب له القصة السريرية بشكل واضح.
صحيح تماما، ولازم نعطي تنبيه أنه لمجرد دواء تصنيف OTC يعني أنه أنت فيك تاخده أي مدى ما حبيت. صحيح. وكيف ما عجبك الموضوع لازم على طول تستشير مختصين.
صحيح طبعا، بنتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور فادي، تشرفنا بوجودك معنا.
شكرا لكم على الاستضافة، واتمنى المستمعين اللي والمعلومات اللي تعجبهم يحسوا بالمتعة والفائدة.
شكرا لأعزائي المستمعين، على أمل نكون معكم بحلقة جديدة. نتمنى لكم على طول حياة صحية.